الجنة الغراء فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في صحيح الجامع في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة جل وعلا أن الله تعالى قال: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، إنه لمحروم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أحبتي في الله، سلسلة الفقه في الدين، وهذا هو اللقاء 30 في سلسلة الفقه في الدين. نعم، وكنت بمدد الله وحوله وطوله ذكرت في اللقاء المنصرم 30 فائدة أهديتها لحجيج بيت الله الحرام، وفي هذا اللقاء أهدي 30 أخريات لضيوف الرحمن. أول فائدة بارك الله فيك أنه لا يشرع استلام جميع أركان الكعبة. ما اللي يشرع إيه؟ واحد، استلام الركن اليماني، أي نعم. 2، السجود على الحجر الأسود، عجزت يبقى أستلمه، عجزت أشير إليه، أي نعم، أو يعني أجعل شيء يلمسه، فإن عجزت أشير إليه بيد اليمين قل الله أكبر. طيب، جميل. وكذلك تحت الباب الملتزم أضع صدري وصدغي وأرفع يدي إن تيسر لي ذلك. أما استلام جميع أركان الكعبة فهذا شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في هذا اللقاء، لو ترك شوطا واحدا في الطواف حول الكعبة لا يجزئ هذا الطواف ولا يعد، وإن ترك شوطا واحدا في السعي بين الصفا والمروة كذلك لا يجزئ. أي نعم. طيب، إذا بارك الله فيك، إذا ترك شوط وفي اليوم الثاني تنبه أو تذكر، هيأتي بالطواف من أولى بجديد حول الكعبة، وكذلك يأتي بالسعي من أولى بجديد إن كان قد ترك شوطا. طيب، قلت في اللقاء المنصرم أن الطواف عبادة، صحيح، وأن السعي بين الصفا والمروة عبادة، صحيح، وأن كل عبادة تفتقر إلى نية، صحيح، ولكن التلفظ بالنية بدعة، فإذا أردت أن تطوف انوي، فإذا أردت أن تسعى انوي، لأن العبادة تفتقر إلى نية. الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف لا يشترط، ولا الموالاة بين الطواف والسعي لا يشترط، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره صح ذلك، والموالاة تسن، مندوب أنت إليها، مستحبة. كذلك لو أراد تقديم السعي على الطواف لم يصح ذلك في العمرة يعني. أما في اليوم العاشر من ذي الحجة ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. طيب، كذلك إذا عجز عن استلام الركن اليماني لا يشر إليه، لكن لو عجز عن استلام الحجر الأسود سيشير إليه، فانتبه إلى هذا. كذلك صلاة الركعتين سنة الطواف تكون خلف المقام، فإن كان خلف المقام مزدحم فليصلي في أي مكان في المسجد الحرام، والأمر فيه سعة، والحمد لله على ذلك. طيب، بارك الله فيك. معلوم أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ومعلوم لك أنك تبدأ بما بدأ الله به وهو الصفا، لأنك سمعت الآية الكريمة في مطلع اللقاء: إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، يبقى تبدأ بما بدأ الله به. في بعض الناس مساكين، الله يعيننا وإياه، يسعى من الصفا للمروة ثم يعود من المروة للصفا، يقول هذا شوط واحد. لا يا أخي، يا أيها الحاج، من الصفا للمروة شوط، يا حاجة من المروة للصفا وانت عايدة الشوط الثاني. أما المسكين يسعى 14 شوطا، يعني معناها مشى 7 كيلو. أما لو أتى بالصواب وسعى سبعا يبقى مشى 3 كيلو، وهناك فرق بين هذا وذاك بعيد. طيب، كذلك لو تحقق وجوده على الصفا أو المروة فإن سعيه صحيح، ولا يلزم صعوده إلى آخر الجبل، فلا وجه للأفضلية في ذلك. كذلك يستحب أن يكون حال السعي متطهرة، لكن لو نقض وضوءه هل عليه شيء؟ الجواب: ليس عليه شيء، ويتم سعيه حتى ولو كانت المرأة حائضا، فيجوز لها أن تسعى. لكن الإشكال في الطواف، أنني بينت أن الطواف من شروطه أن يكون متطهرة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلاف قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يشترط أن يكون متطهرا. طيب، لو سعى بين الصفا والمروة راكب على عربة، كرسي اللي بيدفع ده، هذا جائز حتى ولو كان قادرا على المشي، يجوز له أن يركب، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمة الرحمن الرحيم. البعض يظن أنه ممكن يتحلل في العمرة بعد الطواف والسعي. حقيقة لا، التحلل بعد الحلق أو التقصير، يعني واحد الإحرام من الميقات مع النية، اثنين طواف الإفاضة، عفوا طواف العمرة هو ركن، ثلاثة السعي بين الصفا والمروة، أربعة الحلقة أو التقصير للرجال، والحلقة أفضل والتقصير للنساء. طيب، المعتمر لا يجب عليه طواف وداع، فإن طواف الوداع في الحج واجب وفي تركه دم، أما في العمرة على قول جمهور العلماء مستحب، وشيخنا ابن عثيمين كان يرى وجوبه في العمرة كما هو واجب في الحج، لكن جماهير العلماء يقولون أن طواف الوداع أمر مستحب في العمرة، أما في الحج فهو واجب. طيب، لو أراد الاغتسال من ماء زمزم أو الاستنجاء أو الشرب أو الوضوء جاز ذلك بدون كراهة. أي نعم، وإذا اعتمر الرجل وكان الحج قريبا فلا يحلق شعره وإنما يقصر ليترك الحلق للحج، فحينئذ يكون قد ترك الأكمل للأكمل. واحد بقى بعد ما يسمعني عبر الشاشة يقول إن أبا بكر يقول إذا كانت العمرة قريبا من الحج أفيش داعي يحلق بالمرة. لا، أنا قلت يقصر ولا يحلق، يعني يقصر بالمقص ولا يحلق بالموسى، ليترك الحلق بالموسى للحج حتى يترك الأكمل للأكمل. لكن إذا كان هناك 20 يوم عن الحج لا يحلق بالموس، وفي خلال 20 يوم دولا الشعر سينبت ويبقى يحلقه إن شاء الله في اليوم 10 من ذي الحجة الحرام للي يعيش إن شاء الله. طيب، طبعا كلكم عارفين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1. أي نعم، ومن أراد أن يقصر شعره أو يحلق فلا بد من تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، ولا يجزئ أخذ بعضه دون بعض، ويجزئ أخذ الشعر في أي مكان حتى لو أخذه في مسكنه صح ذلك، إلا أنه يبقى محرما حتى يحلق شعره أو يقصر. طيب، بعد كده لا يحل له أن يأخذ لقطة الحرم إلا إذا أراد أن يوصلها لجهة المسؤول. ماشي في مكة كده لقى 50 ريال على الأرض أو 1000 ريال أو 500 ريال، لا يجوز أن يلتقطها إلا إذا كان سيحملها للجهات المعنية. أين فلقطة الحرم لا تلتقط. يحرم على المحرم وغيره قطع شجر الحرم ونباته الأخضر إلا الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه، وما زرعه الإنسان فله قطعه، أما التي نشأت بغير فعل إنسان فهذا لا يقطعها المحرم ولا الحلال. لو أراد المحرم أن يغسل شعر رأسه وأن يدلكه لا بأس، حتى لو سقط منه شيء فهذا بدون قصد فلا شيء عليه. الاستظلال بالخيمة أو الشمسية أو سقف السيارة أو وضع الأمتعة على الرأس، كل ذلك جائز ولا حرج فيه بتوفيق الله تعالى. أيوة، وله أن يلبس ساعة اليد ويلبس النظارة والخاتم والحزام والحذاء ونحو ذلك، وليس للمحرم أن يطيب لباسه عند الإحرام. امرأة كده تكون طيبة جايبة الإزار والرداء تبع جوزها وتبخرهم أو تضع لهم طيبة، إذا بخرتهم أو وضع الطيب يلزمها أن تغسل الإزار والرداء حتى يزال ذلك منه بارك الله فيك. أي نعم، فالإنسان لا يلبس ثوبا مس زعفران أو ورس كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم. والأحوط للمحرم أن يترك استعمال الصابون المطيب وأكل شرب وأي أكل أو شرب يعني فيه زعفران أو ريحة طيبة. كذلك لا بأس من ذبح الحيوان المستأنس كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح البدن في إحرامه الجمال، ولأنه ليس بصيد. وكذلك إن احتاج إلى قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة وما شاكل ذلك فهذا لا حرج فيه، بل أنت مندوب إلى ذلك. أي نعم. ولو ترك ركنا لا تصح عمرته حتى يأتي بالركن، وكذلك لو ترك ركنا في الحج لا يصح حجه حتى يأتي بهذا الركن، إلا أن يكون قد ترك الوقوف بعرفات وطلع فجر اليوم العاشر فقد انتهى الوقت. أين بارك الله فيه. هذه فوائد سقطها للرجال وللنساء، وأما ما يخص المرأة فقط فيستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام ولو كانت حائض، ولو كانت حائضة أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وهذا ثابت في الصحيحين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. ولو تطيبت المرأة بطيب خفيف الرائحة عند الإحرام وكانت بعيدة عن الرجال فلا مانع، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضمض جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإن عرقت إحدانا سال على وجهها هذا يسير على الوجه فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهنا. طيب. ولا وجه لتخصيص ملابس الإحرام بلون معين كالأخضر أو الأسود، بل تحرم ما شاءت من ملابسها بشرط أن لا تكون الملابس زينة لافتة للنظر، وأن لا يكون فيها تشبه بالرجال، ويجوز لها لبس الثوب المعصفر. قال القاسم بن محمد: كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، وذلك ثبت في البخاري تعليقا. ولا يجوز للمحرمة كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، بل عليها تغطيته، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. أين يعني المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللكفام ولا اللثام. طيب إذا حضر الرجال الأجانب والمرأة الأجنبية موجودة تعمل إيه؟ تسطر وجهها بالخمار الذي يسمى بالبيشة. وأما بالنسبة للرجل فبارك الله فيك الأمر على ما ذكرناه فيما يتعلق بأمر الرجل. فالمرأة لا ترتدي النقاب ولا ترتدي البرقع ولا اللكفام ولا اللثام. كذلك يجوز لها التحلي بالصوار والخلخال والقلادة والخاتم، ونحو ذلك، لكن تستره عن الرجال، تستره عن الرجال. والأفضل تركها ذلك لأنها مقبلة على عبادة تتطلب الخضوع والتبذل فيها. 64، الحائض والنفساء من الطواف بالبيت حتى تطهر. تمنع الحائض والنفساء، تمنع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت حتى تطهرا، ولكن إن لم تستطع أن تمكثا لاضطرار وليها للرجوع إلى بلده فإنها ترجع معه وتبقى على إحرامها حتى تطهر. فإذا طهرت عادت إلى مكة وأنهت عمرتها، وإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تتحفظ وتأتي بأعمال العمرة حتى الطواف لا تتركه، لأنها مضطرة إلى ذلك، والضرورات تبيح المحظورات، وأما المستحاضة فتمكن من الطواف بالبيت إذا أمن التلويث المسجد. كذلك لا يشرع لها إلى المرأة مزاحمة الرجال لتقبيل الحجر الأسود واستلامه، فذلك سنة، وفي مزاحمتها للرجال الأجانب محذور، فلا يلامس بدنها بعض الرجال، ويحصل ما لا يحمد عقباه، وهنا مكمن الفتنة ووقوع الشر، فتترك السنة هنا لئلا تقع المفسدة، فتترك السنة هنا لئلا تقع في المفسدة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما قرره الفقهاء. أي نعم. طيب، لا ينبغي لها أن تسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين، بل تمشي في جميع السعي خشية انكشاف عورتها، وأما محرمها فإنه يسعى بشدة بين العلمين ثم ينتظرها حتى تأتي، كان زوجت ولا أم ولا أخت ولا بنته. طيب، ولا ترقى المرأة الصفا ولا المروة، لقول ابن عمر لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. ولو أرادت استعمال ما يمنع نزول الدم لدم الحوض حال عمرتها خشية فوات رفقتها حتى لا تحبسهم فلا بأس بذلك إذا كان لا يسبب لها ضررا، فلا بأس بذلك إذا كان لا يسبب له ضررا. كذلك أيضا أيها الأحبة، يحرم عليها أن تسافر لحج أو لعمرة أو لغيرهما دون محرم، ولو حجت أو اعتمرت ولم يكن معها محرم صح ذلك والحمد لله، وهي آثمة لتركها محرمها، وإن لم تجد لها محرما أو نفقة لمحرمها فلا يلزمها حج ولا عمرة، أو حينئذ ما وجدت محرم هل يلزمها الحج؟ لا يلزمها الحج. ما وجدت محرم في العمرة هل يلزمها العمرة؟ لا. ليه؟ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، أتى إليه رجل قال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. قلت فرده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، رده ليكون محرما لزوجته في حج بيت الله الحرام. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن ينتبه إلى ذلك. بارك الله فيكم أيها الأحبة في الله تعالى. ذكرت الآن بفضل الله تعالى أكثر من 30 تنبيه، ذكرت أكثر من 30 تنبيه، وفي اللقاء الماضي ذكرت أيضا 30 تنبيه، فهذه أكثر من 60 فائدة عبر حلقتين متتاليتين نقدمهما لإخواننا من الحجيج والمعتمرين. عسى الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهم. وهذا فاصل وسنواصل إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ها نحن قد عدنا إليكم بحول الله وطوله لنتذاكر سويا مع إخواننا الحجيج في فقه الحج. فأقول مستعينا بالله عز وجل فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، أريد أن أذكر بأمور. أول أمر ما أوجبه الله تعالى على المحرم، طيب. والأمر الثاني محظورات الإحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء، والأمر الثالث محظورات الرجال فقط، محظورات الإحرام للرجال، والأمر الرابع محظورات الإحرام للنساء فقط، والأمر الخامس من تلبس بمحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، والأمر السادس من تلبس بمحظور من محظورات الإحرام عالما عامدا ذاكرا ولغير عذر، وسابعا من تلبس بمحظور من محظورات الإحرام عالما عامدا ذاكرا وبعذر. هذه نقاط سبعة أريد الآن أن نتذاكر معكم فيها. أول عنصر ما أوجبه الله تعالى على المحرم، واحد، أن يلتزم بما أوجبه الله تعالى عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها جماعة، لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ولقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثانيا أن يتجنب الرفث وهو الجماع وأنت محرم، أو مقدمات الجماع أو مباشرتها بشهوة، كل هذا منهي عنه، أن يتجنب الرفث والفسوق وهو الخروج عن طاعة الله والجدال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والعصيان، فإن الله تعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم إن الله تعالى قال أيضا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن كذلك أيضا يتحاشى إيذاء المسلمين بالقول والفعل. فمثلا بالقول ربنا عز وجل قال إيه لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أي نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فقد يكون جارك في منى له خيمة وانت لك خيمة وجيران، وقد يكون جارك في عرفات فلا تؤذيه. أي نعم. أيها الحبيب، إنما أوجب الله تعالى على المحرم أولا أن يلتزم بما أوجبه الله تعالى عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها في جماعة، ثانيا أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال والعصيان، ثالثا أن يتحاشى إيذاء المسلمين بالقول أو بالفعل. طيب، انتهينا من العنصر الأول. العنصر الثاني محظورات الإحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء. بارك الله فيك. الأخذ من شعره أو ظفره، طبعا شعر الصدر، الظهر، الساق، الذراع، الرأس، الوجه، هذا كل منهي عنه أن تأخذه وأنت محرم بعمرة أو بحج، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء، فإن سقط شيء بلا إرادة فلا حرج عليه. طيب، وألا يتطيب في بدنه ولا ثوبه ولا مأكله ولا مشربه. لا يتطيب في بدنه ولا في ثوبه ولا في مأكله ولا في مشربه. يعني هناك من الناس من يضع الزعفران في الطعام، يبقى حينئذ وضع في مطعمه وفي مشربه إذا وضع في الشرب. طيب، يبقى لا يتطيب في بدنه ولا ثوبه ولا مأكله ولا مشربه. ايه كمان؟ والا يلبس بارك الله فيك شيئا يخالف محظورات الاحرام. مثل ايه يعني؟ بارك الله فيك، سياتي التفصيل في هذا، سياتي التفصيل في هذا. يبقى انا قلت ايه؟ قلت واحد، لا ياخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، فان سقط منهما شيء فلا شيء عليه. اثنين، لا يتطيب في بدني ولا ثوبي ولا ماكلي ولا مشربه. ثلاثة، لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه ما دام محرما. صيد بري مثل حمار الوحشي، الغزالة، الأرنب البري البري أو الحمامة. أيوة، بارك الله فيك. طيب، وإيه كمان؟ ولا يخطب لنفسه ولا لغيره، ولا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، وإن عقد فالعقد لا يصح. لماذا؟ لأنه محرم بعمرة أو بحج. طيب، هذه محظورات الإحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء. ولا يقطع شجر الحرم حلالا كان أو حراما، يعني محرم وغير محرم، لا يقطع شجر الحرم ولا نباته الأخضر، ولا يلتقط لقطته إلا لتعريفها. الكلام ده اشترك فيه الرجال والنساء. طيب، بارك الله فيك. ثالثا، الخاص بالرجال. خاص بالرجال، لا يرتدي الرجل ملاصق. يعني ايه ملاصق؟ يعني قلنسوة طاقية او عمامة او برنص الذي يسميه المصريون زعبوط، والبرنص معروف عند اهل المغرب العربي. يبقى لا يرتدي الرجل قلنسوة يعني طائية جحفية، ولا يرتدي عمامة، ولا بارك الله فيك يضع شيئا على رأسه مفصل. طيب، لو تظلل بالشمسية يجوز، بسقف السيارة يجوز، لو وضع الأمتعة على رأسه يجوز ولا حرج. طيب، والرجل لا يلبس مخيطا. ما معنى مخيط؟ ما فصل على عضو من أعضاء الجسد مثل السروال القصير الذي يسمونه شورت، أو الفانيلا الداخلية. أما بارك الله فيك، لا يرتدي شيئا من هذا، لا الفانيلا الداخلية ولا السروال القصير ولا السروال الطويل. طيب، هتقول لي يعني ده مخيط؟ أيوة مخيط. طيب، ما الإزار والرداء كله مخيط، صحيح، لكن غير مفصل على عضو، فالشراب القدمين فصل على عظم، الفانيلا الداخلية فصلت على عظم، السروال الذي يذهبون فيه فصلت على ايه؟ على عظم. والأصل أن الرجل يتجرد من الثياب كما ولدته أمه ويلبس الإزار ورداء فقط. طيب، رابعا محظورات الإحرام لمين؟ للنساء. ألا ترتدي نقاب ولا برقع ولا لكفام ولا لثام، لكن إذا كانت في حضرة الرجال تغطي وجهها بالخمار الذي يسميه الناس البيشة. أي نعم. كذلك لا ترتدي القفازين اللي بيسميه الناس ايه اللغة العجمية جوينتي. أي نعم. فشراب اليدين اللي يسموه جوينتي المرأة المحرمة بعمرة أو بحج لا تلبسه. طيب تعمل ايه؟ تستر كفيها تحت خمارها، وإذا مرت بالرجال الأجانب تستر وجهها بالخمار الذي يسمونه البيشة. طيب، وأما خامسا إذا تلبس بمحظور من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لأن الله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله عز وجل قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم ماذا؟ ثم لو أن الرجل تلبس بمحذور من محظورات الإحرام وبارك الله فيك تلبس به عالما عامدا ذاكرا لعذر، فهذا ليس بآثم، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام صوم 3 أيام، صدقة إطعام 6 مساكين، أو نسك ذبح شاة تجزئ في الأضحية. أما لو تلبس بالمحظور من محظورات الإحرام إن كان رجلا أو امرأة، لو تلبس به ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه، لكن لو تلبس بالمحظور عالما عامدا ذاكرا لعذر فهو ليس بآثم، إلا أنه مخير بين واحدة من الثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقلت أن الصيام صوم 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين، وأن ذبح الشاة التي بلغت 6 أشهر ودخلت في السابع من الضأن، وبلغت سنة ودخلت في السنة الثانية من الماعز، أو 7 بقرة أو 7 بدنة، بارك الله فيه. طيب، ولو تلبس أو السابع لو تلبس المحظور من محظورات الإحرام عالما عامدا ذاكرا وبغير عذر فهو رقم 1 آثم، ورقم 2 عليه هذه الفدية التي ذكرتها لكم من خلال الآية من سورة البقرة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أين؟ والسنة الصحيحة بيّنت ما معنى الصيام عن إيه والصدقة والنسك، فقلنا أن الصيام صوم 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين، وأن النسك ذبح شاة تجزئ في الأضحية. أيها الحبيب، هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام أول عنصر، ماذا أوجب الله على المحرم؟ العنصر الثاني محظورات الإحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء. الثالث محظورات الإحرام التي للرجال فقط. الرابع محظورات الإحرام التي للنساء فقط. الخامس من تلبس بمحظور محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها. السادس من تلبس بمحظور محظورات الإحرام عالما عامدا ذاكرا وبارك الله فيك عالم عامل ذاكر ولكن العذر، والذي بعده السابع عالم عامل ذاكر ولكن لغير عذر، فيكون آثما، وعليه واحدة من الثلاثة التي ذكرت في الآية، وهذا على التخيير وليس على الترتيب، فدية من صيام أو إيه أو صدقة أو نسك، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. حينما يتبصر الإنسان بهذه الأشياء يكون سعيدا ويشعر بقيمة الحج، حيث قالوا الركب كثير والحج قليل. احفظوا هذه العبارة، الركب كثير والحج قليل. الركب كثير أي أن الملايين تذهب إلى الحج، نسأل الله الزيادة والثبات والقبول، ملايين تحضر الحج، ولكن من حجه صحيح قلة قليلة، قلة حجها صحيح. ليه؟ هذه القلة هي التي عرفت الشروط والأركان والواجبات والسنن، هذه القلة هذا قد حج متمتع وهذا قارن وهذا مفرد، هذه القلة عرفت محظورات الإحرام، هذه القلة عرفت ماذا عليك إن تركت شيئا ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ماذا عليك إن تلبست بمحذور عالما عامدا ذاكرا وبغير عذر، ماذا عليك لو تركت واجب، وماذا ستفعل. هذه أمور لا بد للحاج رجلا كان أو امرأة أن يكون على بصيرة وأن يكون على بينة من هذا الشيء. ثم ماذا؟ ثم أذكرك أيضا أن هناك دم اسمه دم التمتع والقران، قال الله عز وجل فيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهناك دم اسمه دم الفدية، قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبارك الله فيك، ودم الجزاء يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. نعم، إذا هديا بلغ الكعبة، إذا بارك الله فيك، هذا دم الجزاء. وهناك دم اسمه دم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهناك دم اسمه دم الوطئ، إذا جامع الزوج زوجته قبل التحلل الأول وجب عليه واحد أن يذبح ناقة، ما في ناقة يذبح بقرة. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك يتم الحج في نفس العام، ثم يقضي الحج في العام الذي بعده ما دام مستطيعا إلى ذلك السبيل. يبقى من جامع زوجته قبل التحلل الأول أولا بطل حجه، ثانيا عليه ذبح ناقة فإن لم يكن فبقرة، ثالثا يتم الحج، رابعا يقضي في العام القادم ما دام مستطيعا، عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأخير فيستغفر الله ويتوب إليه، وعليه ذبح شاة، أي ذبح إيه؟ شاة. إذن أنا ذكرت نفسي وإياك كذلك بإيه؟ أنواع الدماء، فقلت الدم الأول دم التمتع والقران، الدم الثاني دم الفدية، الدم الثالث دم الجزاء، الدم الرابع دم الإحصار، الدم الخامس دم الوطأ. وفي هذا القدر كفاية، والله أسأل أن يجمعنا بكم على عرفات في التاسع من ذي الحجة الحرام، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
المسائل في الشريعة فقهنا درار المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي.